بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعاهد الباقيين الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد الماقين. رواه أحمد. لا يزال المؤلف يتناول الأحاديث المتعلقة بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين ما ينبغي للعبد أن يفعله. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة تخليل اللحية، وقلنا إن العلماء مطبقون على مشروعية تخليل اللحية، خصوصا إذا كانت اللحية كثيفة، ومنهم من قال بوجوب ذلك العمل، ومنهم من يرى الاكتفاء بمشروعيته ندبا، ومن العلماء من فرق بين الوضوء والغسل. فأوجب تخليل اللحية في حالة الغسل من الجنابة أو في حالة الغسل الواجب، وقال بندبية تخليل اللحية في الوضوء. وحجتهم في التفريق أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الغسل بأمر خصه ولم يخص الوضوء، فقال: تحت كل شعرة جنابة. فقوله تحت كل شعرة جنابة مشعر بأنه ينبغي بل يجب أن يصل الماء في تعميمه الجسم كل شعرة. ولا شك أن اللحية من شعر الجسم الذي يكون تحته ذلك الحدث، فيجب وصول الماء إلى البشرة التي تحت تلك الشعرات من اللحية. ومن هنا قال الفقهاء أو بعض الفقهاء بوجوب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة، حيث إن هذا الأمر ورد نصا في الغسل وإن لم يرد نصا في الوضوء. وكنا قد وصلنا في الشرح عند قول المؤلف في كلامه على صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتخليله لحيته في الوضوء، عند حديث أنس، وقد عرفنا ما في حديث أنس من الضعف وما لحديث أنس من الشواهد، وإن كانت لم تخلو من كلام. ثم قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمار وابن عمرو وجابر وعمار وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وابي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أي كل هؤلاء أثر عنهم الكلام ونقل الخبر في أمر تخليل اللحية. قال: أما حديث علي فرواه الطبراني في من تقاه عليه ابن مردوية، وإسناده ضعيف ومنقطع، يعني فيه علتان: الضعف وانقطاع السند. قاله الحافظ، ويذكر علماء الحديث والذين عنوا بالترجمة للإمام الشوكاني وبالكلام على كتابه نيل الأوطار، يقولون إن الإمام الشوكاني اعتمد كثيرا في النقل عن الحافظ، ويعنون بذلك الحافظ ابن حجر. وقد يتبادر إلى الذهن أن النقل أو كثرة النقل إنما تكون من كتاب الحافظ الشهير وهو فتح الباري، لكن الغالب والواقع أن كثرة النقل إنما هي من كتاب الحافظ المسمى بالتلخيص، التلخيص الحبير، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الأدلة والكلام عليها والترجيح. نعم، الإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ في الفتح، وكثيرا ما ينص على ذلك، لكن في غالب ما ينقله على سبيل الإطلاق أو يعزوه فهو من كتاب التلخيص، التلخيص الحبير. كتاب التلخيص الحبير هو كتاب حديثي صناعي، يعني هو إلى الصناعة أقرب منه إلى الحكم والاستنباط، لأن هذا الكتاب جمع فيه الإمام الحافظ ابن حجر الأحاديث التي استدل بها الرافعي في كتابه الشرح الكبير التي استدل بها لمذهب الإمام الشافعي، فجمعها الحافظ ابن حجر وخرجها ودرسها وبين صحيحها من ضعيفها، وبين وجه الاستدلال فيها، وبين ما يعارضها من آراء لغير الشافعية أو لهم إن كان في المسألة تعارض، وبين وجوه الاستنباط ووجوه الاستدلال. فلذلك هذا الكتاب يعد من أجود الكتب في علم الحديث لمن أراد أن يعرف الخلاف ومسائل الخلاف وأدلة الخلاف ووجه الاستنباط، فهذا كتاب من خير الكتب. هذا الكتاب طبع في 4 أجزاء في مجلدين، طبع ويسمى بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي على الشرح الكبير. وهذا الكتاب يمثل في كثير من مسائله وجهة نظر الأئمة والسادة الشافعية، فإنه يستدل لهم في كل ما ذهبوا إليه من أقوال. وثمة كتاب آخر يقابله ولا يقل عنه شانا وصناعة ودرسا ودقة، وهو يمثل مدرسة السادة الحنفية. هذا الكتاب مشهور باسم نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. والحافظ ابن حجر رحمه الله، أما الكتاب الثاني وهو نصب الراية فهو للإمام الزيلعي، مؤلفه الإمام الزيلعي، وهو أيضا مطبوع في 4 مجلدات. أما الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد ألف كتاب في تخريج أحاديث الهداية، ولعله اختصار لكتاب نصب الراية، وهذا الكتاب اسمه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وهو أيضا للحافظ ابن حجر في مجلد واحد. قال كل الكتب الثلاثة موجودة في السوق، بس المهم ما هو الشراء، إنما الدراسة والقراءة. قال وأما حديث عائشة فرواه أحمد، يعني في المسند، قال الحافظ أي ابن حجر وإسناده حسن. وأما حديث أم سلمة قال فرواه الطبراني والعقيلي والبيهقي بلفظ كان يعني صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ويدلك عارضيه، وفي لفظ كان إذا توضأ خلل لحيته، وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. وأما حديث أبي أمامة قال فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عندكم أبو بكر إيه، على كل حال ما فيش فرق، فإنه هو أبو بكر ابن أبي شيبة، ومن قال ابن أبي شيبة يعني إنما اكتفى بنسبته أبو بكر ابن أبي شيبة. في مصنفه، والطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير، قال الحافظ وإسناده ضعيف. وأما حديث عمار يعني ابن ياسر قال فرواه الترمذي وابن ماجه وهو معلول، أي والحديث فيه علة. وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوساط وإسناده ضعيف، وأخرجه عنه ابن ماجه، أي ابن ماجه أخرج هذا الحديث عن مين؟ عن الطبراني ولا عن ابن عمر؟ الظاهر أنه عن ابن عمر، لأن الطبراني أصغر من ابن ماجه، وبالتالي في قوله عنه الضمير يعود إلى مين؟ إلى ابن عمر. قال وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطني والبياقي وصححه ابن السكن بلفظ كان يعني صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها، وهذا هو التخليل. وفي إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه، قال واختلف فيه على الأوزاعي، يعني وهذه علة أخرى. وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم ابن غياث وهو متروك الحديث، وابن عدي إنما رواه في الضعفاء في كتابه المسمى بالكامل في معرفة الضعفاء. قاله النسائي، يعني قال النسائي في أصرم ابن غياث إنه متروك. وفي إسناده انقطاع قاله ابن حجر. وأما حديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي فرواه ابن عدي أيضا وفيه ياسين الزيات وهو متروك. وأما حديث ابن أبي أوفى يعني عبد الله فرواه أبو عبيد في كتابه الطهور. وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف، وهو في الطبراني أيوة الحديث أيضا موجود في الطبراني. وإذا أطلق ذكر الطبراني قيل في الطبراني فالغالب والظاهر أن المراد به في الكبير، الطبراني في معجمه الكبير. قال وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي وهذا في كتابه الموسوم بالضعفاء الكبير، قال ابن حزم ولا يتابع عليه، يعني كأنه تفرد به ولذلك كان الحديث بالنسبة له فرد. قال وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير، يعني في معجمه الصغير. وعندنا الطبراني له ثلاثة كتب، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. أما المعجم الكبير والمعجم الصغير فقد قيض الله سبحانه وتعالى لمن أخرجهما وقد طبع، أما الصغير فطبع أكثر من مرة، وأما الكبير فطبع مرة وطبع في نحو من 25 مجلدا مع نقص فيه. وميزة الكبير على الصغير أن الكبير مرتب على المسانيد، مرتب على المسانيد، يعني يبدأ بالأحاديث المنسوبة إلى أبي بكر الصديق ثم إلى عمر، وإذا أخرج الأحاديث المنسوبة إلى أبي بكر رتبها أيضا على أسماء التابعين الرواة عن أبي بكر، فيبدأ بمن هو من حرف الألف ثم الباء ثم التاء وهكذا، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يعود إلى الكتاب بيسر وسهولة. فإذا عرف مسند الحديث وعرف التابعي الذي روى هذا الحديث يمكنه أن يجد الحديث. أما ترتيبه للمعجم الصغير فكان ترتيبا على خلاف ترتيب المعجم الكبير، لأنه رتبه على حسب شيوخه، هو رتبهم على حروف المعجم. شيوخه يبدأ بمن هم من حرف الألف ثم الباء ثم التاء، يعني على عكس، وهذا الأخير هو الذي عرف في أوساط المحدثين وفي مصطلحاتهم بما يسمى بالمعجم، لأنه مرتب على حسب معجم الشيوخ. هذا الأصل في التأليف على منهج المعجم. أما التأليف على منهج المسانيد فهذا يسمى عند علماء الحديث بالمسند، يسمى بالمسند، ومنه مسند الإمام أحمد ومسند أبو داود الطيالسي ومسند الشافعي ومسند إسحاق بن راهوية، كل هؤلاء رتبوه على حسب الصحابة. والمسند عندهم هو الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث الصحابة، كل صحابي على حدة، لكن يبدو أن المتأخرين مثل الإمام الطبراني سمى كتابه بالمعجم، ويكون هذا من باب الاصطلاح، وكما يقول علماء الحديث أو كما يقول علماء الأصول لا مشاحة في الاصطلاح. أما الأوسط فهو مرتب أيضا على حروف على معجم الشيوخ، لكنه فيما يبدو إنه مفقود ولا يوجد منه إلا الزوائد، زوائد المعجم الأوسط. أما الكتاب فحسب ما أعرف أنه لم يطبع وليس له وجود. ها؟ ما سمعت؟ في الأوسط، المعجم الأوسط. ايه، على كل حال من حفظ حجة على من لم يحفظ. ها؟ في المعجم ولا في الزوائد؟ هكذا اسم الأوسط للطبراني. جزاكم الله خير. قال لا لا، المعجم الصغير طبعا هو سيكون مختصر، لكن الأساس التأليف ليس الغرض ليس واحدا، لأن الإمام الطبراني ألف المعجم الصغير بمثابة التعريف بشيوخه، فهو أشبه إلى كتب الأثبات وكتب المسلسلات منه إلى كتب الاحتجاج، لأنه يورد اسم شيخه ويروي له حديثا أو حديثين، لم يقصد بذلك إلا التعريف بأن له رواية عن شيخه المعين. أما الكتاب الذي ألفه بقصد أن يجمع فيه السنة النبوية مرتبة على حسب رواتها فهو المعجم الكبير. قال وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير بلفظ التخليل سنة، وفيه عبد الكريم بن أبي أمية وهو ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ توضأ فخلل لحيته مرتين وقال هكذا أمرني ربي، وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث. قال عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وهنا نقول إنه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، كلام الإمام أحمد صحيح، ونفي الصحة لا ينفي الحسن، نفي الصحة لا ينفي الحسن، وإنما نفى ما هو أعلى من الحسن. وقد يقال إن الناس في أيام الإمام أحمد كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، لا ذلك التقسيم المعهود الذي قال به المتأخرون، ويقال إن أول من قسم به هو الإمام الترمذي حيث قال الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والجواب إن هذا أيضا لا يتنافى مع ما قال الإمام أحمد، لأن المتقدمين غالبا ما يلحقون الحديث الحسن بالضعيف، يلحقونه بالضعيف خصوصا إذا كان الحسن لغيره، فهو إنما يكون الاحتجاج به بمجموع طرقه لا بطريق واحدة، فلا تنافي بين قوله صحيح وبين ما ذكر من أن بعضها حسن.
رواية عائشة رضي الله عنها كان الحافظ وأسناده حسن.
طيب ما قلنا شيء، ما فيش تعارض بين القولين. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعني هذا القول قول ابن أبي حاتم يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم. هذا ما قاله من حيث الصناعة. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديثان يعني حديث ابن عباس وأنس يدلان على مشروعية تخليل اللحية. ها الحديث اللي عندنا حديث مين؟ حديث عثمان وأنس، أحسن. قال والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، كذا في البحر، يعني كذا قال هذا القول ونقله عنهم في كتاب البحر. قال: واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ هكذا أمرني ربي، وهذا الحديث مر معنا من رواية من؟ من رواية أبي الدرداء، حيث قال إنه توضأ فخلل لحيته مرتين وقال هكذا أمرني ربي. قال: وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك: وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة، يعني إذن هي سنة وليست بواجب. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، يعني أصحاب الشافعي وأبا حنيفة، يعني أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، والثوري يعني الإمام سفيان بن سعيد الثوري، والأوزاعي والليث يعني ابن سعد، وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، وأبو ثور، وداود يعني الظاهري، والطبري اللي هو محمد بن جرير، وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر.
هنا ما في تعارض شيخ، لما يقول يطلق الظاهرية ثم يأتي لداود،
لا ما فيش تعارض،
إنه له رأي مختلف،
ما في تعارض.
الظاهرية ما
على الظاهرية قالوا بالوجوب على الإطلاق، هذا المذهب، لكن قد يخالف أحد أفراد المذهب عامة المذهب. ها نعم، اي يعني كأنه عن لهم قولان في المسألة. قال: واستدلوا يعني القائلين بعدم الوجوب، لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول، إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يخلل. قال: وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وابن سيرين والضحاك، يعني ابن مزاحم، وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يخللون لحاهم. وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي والحسن يعني البصري وابن الحنفية،
كان له رأيان،
وابن الحنفية نعم، وابن الحنفية اللي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، وأبو العالية، وأبو جعفر الهاشمي، والشعبي، ومجاهد، والقاسم، وابن أبي ليلى. والمراد بالقاسم، لا، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، ها، وابن أبي ليلى، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم، يعني في المصنف. يقول الإمام الشوكاني اختصارا أو مجملا أو مجملا، قال: والإنصاف، كأنه يرى الرأي الذي يرجحه، أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال، يعني بمجموع طرقها، لا تدل على الوجوب، لأنها أفعال، أي لأن كل الذي ورد والذي صح منها أو الذي مثلا يصلح للاحتجاج إنما تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون أمر للناس. وكما علمتم أن الفعل إنما يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. قال لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب، لأن الأمر يشمل الواجب والمندوب، فإن المندوب مأمور به ولا لا؟ عند علماء الأصول إن المندوب مأمور به لكن طلبا غير جازم، مطلوبا طلبا إيه؟ غير جازم. وإن كان يعني الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن هذه القرائن التي احتفت بهذا الأمر دلت على أنه مصروفا عن الوجوب إلى الندب. قال لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، يعني كونه قال أمرني ونسب الأمر إليه أو نسب توجيه الأمر إليه ولم يقول أمرت الأمة، في الحقيقة هذا الاستدلال لا يكفي، لأنه من المعلوم أن الله إذا أمر نبيه الأصل في أن الأمر الموجه إلى النبي أمر لمين؟ للأمة، خصوصا إذا كان الأمر عاما. لكن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من علمه الوضوء بتخليل اللحية، ولم يرد أنه وجه لأحد الأمر بتخليل اللحية، وإنما الناس نقلوا عنه ذلك الفعل هي قرينة، لأنه لو كان أمرا واجبا للزم بيانه كما يقول علماء الأصول، إذ السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. قال لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره بالاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا، يعني محل نزاع. قال والفرائض لا تثبت إلا بيقين، يعني بدليل قطعي أو بدليل غالب، دليل ظاهره الظن يعني. والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، يعني لا يقول أن أحد إننا نقول بالفرضية على سبيل الاحتياط، هذا ما أراد الشوكاني بيانه، يقول لا تقول نحن نقول بأنه فرض على سبيل الاحتياط، يقول لأن الأمر يستوي، إيجاب ما ليس بواجب مثل التفريط في الواجب، لأن المسألة لا تقبل يعني المغالاة، وإنما هي أمر التزام، فعلى الإنسان أن يلتزم بأوامر الشارع، فما قال فيه واجب يجب، وما لم يوجبه لا يجوز لأحد أن يوجبه على الناس، هذا ما أراد قوله رحمه الله، وهذا قول جيد ومسألة هامة ينبغي لطالب العلم أن يدركها وأن يضعها نصب عينيه، ولا ينبغي له أن يتسرع بالإيجاب، إيجاب أحكام والتضييق على الناس وتكليفهم بما لم يأذن به الله، كما أنه لا ينبغي له أن يفرط في الأحكام فيتساهل في الأوامر ويصرفها عن الوجوب إلى الندب، أو يتوقف أو يطعن فيها لهوى في نفسه، بل ينبغي للإنسان أن يكون وفق ما جاء به الشرع. قال والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. والله سبحانه وتعالى يقول إيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، وهذا استدل به من حديث إيش؟ من حديث ابن عباس، ومن حديث الذي حديث ابن عباس إلا جاء في إيصال الماء إلى باطن اللحية.
حديث ابن أنس كان إذا توضأ أخذ كفا.
نعم. قال: ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة. إيش معنى هذه العبارة؟ ودفع بعضهم، ودفع ذلك يعني بعضهم قالوا إن الغرفة الواحدة تكفي، وذلك لا مو بالعاطفة، وذلك بالفعل، يعني أننا نفعل ذلك، وأن هذا يحصل بفعلنا. يقول: ودفع ذلك بالوجدان، نحن وجدنا ذلك ممكنا. أيوة الغرفة الواحدة، لكن هل المراد بالغرفة الواحدة لابد تكون نص المد؟ ما هو لازم، بدليل أننا لو أخذنا أن نتوضأ عندنا أربعة أعضاء، ثلاثة منها مغسولة، أقل ما يقال فيها إننا نأخذ منها خمس المد، لأن الوجه عضو ومنه المضمضة والاستنشاق واليدين والرجلين، هذه خمسة أعضاء، فخمس المد هل يكفي للتخليل مع الغسل؟ هذا ما قاله الإمام الشوكاني. قال: ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة. نعم، الاحتياط والأخذ الأوثق لا شك في أولويته، ولذلك من قال بالندب قد إيه؟ قد يعني قال قولا، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. قوله الحنك هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرفه مقدم اللحيين، يسمى الحنك. ثم قال: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه، يعني من الأشياء التي خصوصا إذا كان الإنسان قد بلغ سنا وبدأ في وجهه التجعيد ونحو ذلك، فينبغي له عند غسله الوجه أن يتعاهد هذه الأجزاء والأطراف حتى يصل لها الماء، حتى يصلها الماء، لأن ذلك من غسل الوجه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: والماقين كما سيمر معنا تعريفهما أنهما طرفي يعني ملتقى العين مع الوجه، الطرف الذي تلتقي فيه أطراف العينين مع الوجه، أنه وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما، يعني بزيادة في الغسل للتأكد من وصول الماء إلى البشرة وتعميمها بالماء. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ هنا أنه ضبط الوضوء بضم الواو، لأن الوصف هنا متعلق بالفعل، الوصف متعلق بالفعل، ولذلك عبر عنه بما يدل على الفعل وهو الوضوء لا الوضوء. إلا على الرواية الأخرى التي تجيز أن يطلق الوضوء بفتح الواو على الفعل أيضا. قال فذكر ثلاثا ثلاثا، أي فذكر أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. قال وكان يتعاهد الماقين، رواه أحمد، فالحديث في مسند أحمد. قال طبعا نحن نعرف أن المجد بن تيمية رحمه الله لما ألف كتابه، وهو أصل هذا الكتاب المنتقى، منتقى الأخبار، لما ألف كتابه منتقى الأخبار كان العلماء أخذوا عليه مأخذا، مما أخذوه على الإمام المجد بن تيمية أنه ما عني بتخريج الحديث ولا القول بتصحيحه وتضعيفه، وأنه قد يعزو الحديث لبعض الكتب وهو في بعضها مما هو أشهر منها. والإمام الشوكاني رحمه الله من أبرز ما عني به في هذا الكتاب، يقال إن الإمام الشوكاني عني بثلاثة مسائل في هذا الكتاب. المسألة الأولى الكلام على من أخرج الحديث، ولذلك هو يتتبع المجد بن تيمية في بيان هذا الأمر الذي انتقد عليه، وكأن الإمام رحمه الله أو كأن الإمام الشوكاني رحمه الله أراد أن يكمل عمل سلفه ويتممه ويكمل هذه الفائدة التي لوحظ أنها قد أثرت على المؤلف. والنقطة الثانية أنه أيضا عني ببيان مذاهب الأئمة والفقهاء فيما يستنبط من فقه في الحديث. والنقطة الثالثة وهي أهمها أنه عني بالترجيح وبيان ما يراه الحق سواء وافق الأغلب أو خالفهم، لأنه إنما أراد بما صنع الوصول إلى الغرض، ولذلك سمى الكتاب بنيل الأوطار، نيل الحصول، نال بمعنى حصل، ونيل يعني حصول، والأوطار جمع وطر، والوطر هو الهدف والغرض والحاجة. ها، فكأنه يقول من يريد حاجته في معرفة المسألة العلمية في المحاديث المعين فعليه بهذا الكتاب. رحم الله الجميع رحمة واسعة.
الهدف الأخير اللي عمل فيه شوكاني المصنف وضعه كان يرجح
قد، لكن ليس في كل الأحاديث. ها، قال الحديث أخرجه ابن ماجة، يعني مع أحمد، من حديث أبي أمامة بلفظ، أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح الماقين. وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا. ها، فكأنه أقر بصحته. قال وفي مجمع الزوائد، ومجمع الزوائد كتاب للإمام الهيثمي، الإمام الهيثمي رحمه الله العني بما يسمى بالزوائد، وألف الزوائد على كثير من الكتب، فألف أول ما ألف زوائد الكتب الستة، يعني مقارنة بالمسند وبالمعجم للطبراني وغيرها، فكل ما لم يوجد في الكتب الستة من تلك الكتب جمع، ثم جمع مجموع هذه الكتب وصنف بها كتابا سماه مجمع الزوائد، التوثيق أن الأصل في المسلمين العدالة، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وحيث إنه لا يعرف الراوي يحكم عليه بالتوثيق، فإن عرف بغير ذلك كان رحمه الله يعني ابن حبان من المتشددين في الجرح، وكتابه المجروحون من المحدثين يشهد له بذلك. ها، لكنه إذا ما عرف الراوي حكم بتوثيقه، وهذا مما أخذ العلماء على ابن حبان، ولذلك لم يعتدوا بتوثيقه إذا انفرد، ويقولون إن ابن حبان يوثق المجاهيل، فهو هنا يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو، ثم قال يعني وهو ثقة، والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره، وهذا الظاهر يعني محتمل. قال قوله الماقين أو جمع موق مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها، كذا في القاموس، يعني الموق يجرى يطلق على أطراف العينين التي يجري منها الدمع أو الطرفين معا. قال الأزهري أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف، انتهى، يعني من كتابه تهذيب اللغة. والمراد بهما في الحديث مخصر العينين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التبويب غضون الوجه، وهو ما تعطف من الوجه، إما قياسا على الماقين، وإما استدلالا بما في الحديث الآتي من قوله ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، والأول أظهر، يعني استدلاله بوجوب غسل ما تجعد من الوجه وتتبعه قياسا على الماقين، هذا معنى قوله والأول أظهر. وقد ورد من حديث أخرجه ابن حبان وابن أبي حاتم بلفظ وغيرهما بلفظ، إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء، وهو من حديث البختري ابن عبيدة بالموحدة والمعجمة، وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة، يعني هذا الحديث، كذا قاله بعضهم. وفيه أنه ذكر في الميزان يعني البختري ذكر في كتابه الميزان، والمراد به ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه وكيع، يعني أن وكيع بن الجراح وثق مين؟ البختري، فيكون هذا التوثيق مقابل التضعيف الذي ضعفه العلماء. ونحن عندنا قاعدة، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل في راو فبأيهما يؤخذ؟ ها، بعض العلماء قال يؤخذ التوثيق لأنه هو الموافق للأصل، وبعضهم قال لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتطلب الاحتياط فيؤخذ بالجرح ويقدم. والرأي الصحيح الراجح أنه إذا تعارض الجرح والتعديل، فإذا كان الجرح مفسرا والتفسير مقبول قدم الجرح على التعديل، وإن لا يعني وإذا لم يكن الجرح مفسرا فيقدم التوثيق على الجرح، لأن من العلماء من يجرح بما ليس بما ليس جارح.
من هو الذي جرح؟
لا، بصرف النظر عمن هو عمن جرح. قال: وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه وكيع. وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثا منكرا. انتهى. وابن عدي إنما ذكره في كتابه لأنهم ضعفوه، لكنه لا يكون ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه. فقد قيل إنه ضعيف، وقيل متروك الحديث، وقال البخاري يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري، لكنه قال ابن الصلاح: لم أجد له أنا. هكذا عندكم في جماعة اعتنوا بالحديث، في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا. وتبعه النووي. العبارة ما هي واضحة: لم أجد له أنا في جماعة، يعني هو وغيره فتشوا فلم يجدوا له إيه أصلا، يعني لم يجدوا لهذا الحديث أصلا. تفضل. ها، ما سمعت. هذا رواه ابن طاهر، بس كتاب ابن طاهر لا يعد من الأصول. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع عينان فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنذر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم أعاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفان بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان مسألة، وهي غسل أو تتبع ما يحتاج إلى دلك، وما يحتاج إلى وصول الماء بشيء من المشقة، مثل يعني لا سيما إذا كان الوجه قد بدأ فيه التجاعيد والماقين ونحوها، فإن ذلك من باب التأكد ومن باب المبالغة ومن باب وصول الماء إلى أطراف الجسم، إلى أطراف الأعضاء المطلوب غسلها. يقول: لعل هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد، يعني كأن الشوكاني ما رجع إليه في كتاب أحمد، لأنه لما رجع إلى كتاب أبي داود وجد اللفظ مختلف. قال: وساقه أبو داود في سننه بمعنى وتمام الحديث، ثم مسع رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجه على رجله، وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. وفي رواية لأبي داود ومسح برأسه مرة واحدة، وفي رواية له ومسح برأسه ثلاثا. قال المنذري في هذا الحديث مقال. وقال الترمذي سألت محمدا محمد بن إسماعيل عنه، يعني البخاري، فضعفه وقال ما أدري ما هذا. والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه، ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي، وذهب الزهري وداود إلى أنهما يعني الأذنين من الوجه فيغسلان معه. وذهب من عداهم يعني من عدا الزهري وداود الظاهري إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه. وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية، لكن بعد غسل الوجه كما فعله لا كما يفعله العامة عقيب الوضوء. يعني بعض العامة إذا فرغ من الوضوء أخذ كفا من ماء ورشه على وجهه. يقول هذا ليس هو الذي جاء في الحديث، بل الذي جاء في الحديث بعد أن يفرغ من غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق يفعل ذلك. قال وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل، وأن الفتل كاف، والفتل يعني لف الرجل. وقد قدمنا عن الحافظ يعني ابن حجر في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة، لأنها من طريق هشام بن سعد ولا يحتج بما تفرد به. وأبو داود لم يرويها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحاق عنعنة يعني بلفظ العنعنة. وفيه مقال مشهور، يعني ابن إسحاق لأنه إذا روى بالعنعنة اتهم بالتدليس. وفيه مقال مشهور إذا عنعن. وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية. وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح. قوله وألقم إبهاميه، أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار. أين البياض الذي بين الأذن والعذار؟ يعني ما بين الشعر، ها، ما بين الشعر شعر الأذن، يعني ما بين الشعر الذي خلف الأذن وبين الإيه الأذن، هذا يسمى الإيه العذار. لأنه احنا مر معنا في تسمية الشعر أو العذار المراد به هذا الشعر الذي هو إيه يصل بين شعر الرأس واللحية. قال والعذار من الوجه، يعني هذا الشعر هذا البياض الذي بين الأذن وبين الذقن يقول هذا من الوجه كما هو مذهب الشافعي. وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من علماء الأنصار قال بقول مالك، يعني قول تفرد به. وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي، ها، كأنه يرى أنه إن كان من الوجه لكن اللحية قد تحول بينه وبين الغسل، فأوجبه على من ليس له لحية ولم يوجبه على من له لحية. قال وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من علماء الأنصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف رحمه الله: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، يعني ما أقبل من الأذنين يعني الجزء البارز من الأذنين، هذا يعدونه من الوجه.
الموالد حد الوجه عرض الوجه من الوجه إلى الوجه.
مين؟
الموالد حد عرض الوجه من الوجه إلى الوجه.
أي وتد هذا؟ وتد الأذن. مو هذا كلام مالك ولا لا؟
مالك يقول ليس من الوجه.
نعم. قال المصنف: وهو حجة، وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه انتهى وقد تقدم. قال: باب غسل اليدين مع المرفق مع المرفقين وإطالة الغرة. قال عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم مر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. ومحل الشاهد قوله إيه؟ غسل يديه حتى مس أطراف العضدين، يعني جزءا من عضدي الإيه، والعضد هو ما كان بعد المرفق إلى الكتف. فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ طرفا من هذا، وهذا فيه تطويل للغرة. وقد مر معنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل ذلك، وكان يقول إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يحشرون يوم القيامة أو يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. وكان من أثر الوضوء أحسن. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان رضي الله عنه يغسل إلى نصف الساقين، وبعضهم يقول حتى يبلغ الركبتين، وكان يغسل حتى إلى نصف العضدين، ومنهم من يصل إلى الأبط أو الإبط، كل ذلك رغبة في زيادة الغرة والتحجيل. قال: الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعنا. نعم. نعم، هو عمل أبي هريرة. إيش محل الإشكال؟ جزء من العضد. إيه، وما قال إنه واجب، لكن هو من باب الاحتياط في غسل العضو الواجب، لأن غسل العضو إلى المرفقين، وقد مر معنا في درس ماضي أن إلى الغاهل هي تدخل في الغاية أو هي الحد، فجمهور العلماء على أنها تدخل في الغاية، ولذلك المرفقان يدخلان في العضو المغسول، ولا يتحقق ذلك إلا بغسل جزء من العضد. واضح؟ وأبو هريرة كان يقول للناس: فمن أراد أن يطيل. وهذا مشعر بأن الأمر ليس بواجب، وإنما هو إيه؟ لما كان فضلا يدعى الناس به ويعرفون به، أراد أبو هريرة أن يبالغ في ذلك.
هل الحديث هذا غير الحديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه؟
هو بعضه، لأن الظاهر أن الحديث واحد، لكن لما روي بطرق مختلفة فيه زيادات ونقص، لذلك الرواية المتفق عليها ما شملت هذه الزيادة. ونحن نعرف أنه الزيادات التي تروى في الحديث أحيانا إذا استخرجت على أحاديث الصحيحين يحكم لهذه الزيادات بالصحة، وأحيانا إذا لم تستخرج ورويت من طرق غريبة حكم عليها بالغرابة، وتارة بالنكارة إذا كان الراوي متكلما فيه. واضح؟ قال: الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنان. قوله: هلما اسم فعل بمعنى قرب، جاء لازما كقوله تعالى: هلما إلينا، ومتعديا، فقوله تعالى هلم شهداءكم ويستوي فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. ها واحد ايه بين الواحد هذا؟ ويستوي عند الحجازيين، ويستوي فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث.
الحجازيين يا
فيقال هلم يا رجل، وهلم يا رجال، وهلم يا امرأة. وفي لغة بني تميم يتغير كتغير أمر تغير أمر المخاطب، نحو هلم يعني للمثنى، وهلم للرجال، وهلمي للمرأة. قوله حتى مس الله سبحانه وتعالى.